السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا ألا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخواني وأخواتي، الأسئلة التي وردتني كثيرة جدا، سأجيب بما يسمح به وقت البرنامج، وأسأل الله تعالى التسديد. أبدأ الأسئلة بسؤال الأخ أبو عبد الله من اليمن. أبو عبد الله يقول: خالتي بينه وبين زوجها خلاف بسبب تكرار محادثته للفتيات، وقد ضبطته أكثر من مرة، وأيضا مقصر معها في النفق، أو تقول يقوم مقصر في الصلاة وليس مقصرا معها في النفقة، إلى آخر ما ذكر. يقول: اشترطت عليه بأنه إذا أرادت أن ترجع إليه أن يترك العادة السيئة هذه، وأن يواظب على الصلوات في أوقاتها. يسأل يقول: هل من حقها أن تشترط عليه مثل هذا الأمر، وهي لا تريد أن تبقى مخاصمة له، لأن الأعمال لا ترفع بين المتخاصمين؟ أبو عبد الله من اليمن، بارك الله فيك ورضي عنك، أسأل الله تعالى أن يجمع بين خالتك وبين زوجها على خير. أخوي الفاضل، بالنسبة لخالتك، طلبت من زوجها طلبا مشروعا، بل هو الأمر الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، أولا من حيث الصلاة، إذا كان رجل مقصر في صلاته أو تارك للصلاة فيجب عليه أن يصلي، لا طاعة لزوجته، وإنما طاعة لله عز وجل الذي أمره بإقامة الصلاة، لذلك يجب عليه. وهذه الزوجة الصالحة أعانته على الخير، يجب عليه أن يواظب على الصلوات وأن يشهدها مع جماعة المسلمين في المساجد، لأن الله تعالى قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ولذلك من حقها أن تطلب منه هذا الشيء، لأنها ليست هي مصدر هذا الأمر والحق، هذا مصدره من الله عز وجل. الأمر الثاني، وهو قبيح هذا الذي يمارسه، قد من الله عليه بزوجة صالحة وبأسرة مستقرة، يذهب إلى مسارب ومسالك الشيطان، يتكلم مع الفتيات ويعني يتصل بهن وشيء من هذا القبيل كما ذكرت، ورسالتك طويلة. أيضا يجب عليه أن يتوب إلى الله، لا يتوب لزوجته، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. عموما أخي الفاضل، بالنسبة لطلب خالتك طلب مشروع، والشريعة تؤيده، بل تأمر به، إذا استجاب فالحمد لله، وإذا لم يستجب فالمرأة يعني في حل من قضية فراقه وطلب الطلاق أو خلع هذا الزوج الذي لا يصلي والعياذ بالله، ويمارس مثل هذه الممارسات القبيحة، ويذهب إلى النتن، وقد من الله عليه بالطيب بالحلال من زوجته. فقل له هذا الكلام، بارك الله فيك، لكن لا تستعجل خالتك بطلب الطلاق أو الفراق، وإنما تمهله وتتمنع منه وتهجره أيضا، علّه يعني يستفيد وينتفع ويرجع إلى رشده. أم الشموخ من عمان تسأل، تقول: هل يجوز للأم أن تمنع بناتها من تملك أرض أو بيت لها، فهي تعطي الذكور فقط؟ وهل امتناعنا عن زيارتها بسبب عدم إعطائنا من هبتها يعد من العقوق؟ أم الشموخ من عمان، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يصلح الوالدة وأن يهديها وأن يلهمها الرشد. أولا أختي الفاضلة، أبدأ بآخر ما ذكرتيه: لا يجوز لك ولا لأخواتك أن تهجروا الوالدة، ولا أن تقاطعوها بسبب أنها ميزت بينكم وبين الذكور، فأعطت الأولاد ولم تعطي البنات. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا بر الوالدين، حتى ولو كانا مشركين، بل حتى ولو كانا يدعوان الولد إلى الشرك بالله، أننا نصاحبهما في الدنيا معروفة ونبر الوالدين، واضح؟ وكون الوالدة ظلمتكم في هذا الأمر لا يسوغ لكم أن تعاقبونها بالهجر وبالعقوق وبالقطيعة، واضح؟ فقولي لأخواتك بأن الوالدة جانب البر والصلة والمصاحبة بالمعروف هذا واجب عليكم، واضح؟ الأمر الثاني رسالة للوالدة، رسالتي للوالدة أن تتقي الله وأن تخاف الله. لماذا تميز بين الذكور والإناث؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهذا الحديث جاء في نفس يعني قصتك أنت وأخواتك مع الوالدة. فبشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أعطى ابنه النعمان ولم يعطي بقية أولاده، فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب عليه، قال ألك أولاد غيره؟ قال نعم يا رسول الله. قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم يا رسول الله. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، وجاء في لفظ لا تشهدني على جوع، يعني على ظن. فعلى الوالدة أن تتقي الله. قد يكون عند الوالدة حسابات معينة، تقول والله البنات متزوجات ويمكن أزواجهم يستولون على هذه الأراضي أو البيوت أو العقارات، هذا ما يسوغ لها يا أخت الفاضل. ممكن تعوضكم بأشياء غير هذه، ممكن تعوضكم بأشياء غير هذه، أما أن تعطي الذكور وتمنع الإناث هذا ظلم. ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام لها قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، هذه كما أنها كانت خطاب لبشير بن سعد خطاب لوالدتك، يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله واعدل بين أولادك، يعني الذكور والإناث، واضح؟ قولي للوالدة هذا الكلام، وصلي لها هذه الرسالة. يمكن الوالدة عندها حسابات معينة، تجهل بعض الأحكام، ما تعرف بعض الأمور، تخاف أن الأزواج يستولون على المال، أزواج البنات مثلا، هذا أخبريها بأن هذا ليس من يعني مسوغ لعدم العدل. وبعدين إذا البنات هم اللي أسقطوا الحق قالوا لا إحنا مسامحين، خلاص أسقطوا حقهم. بارك الله فيك يا أم الشموخ. الأخ عبد الله من فرنسا بارك الله فيه يقول أنا يعني رجل مسلم، من الله علي بالإسلام يعني قريبا، ولدي أخت تبلغ من العمر 27 سنة مطلق ولديها طفل. علمت مؤخرا بأنها على علاقة غير شرعية مع رجل، قابلت الرجل ونصحته وذكرته وقلت له إذا أنت تبت إلى الله ممكن أفكر أنني أزوجك أختي، لكن يقول بعد مرور أسابيع اكتشفت بأن هذا الرجل ما زال يعيش مع أختي في منزلها ويواصل علاقته بها من دون زواج، وأختي ترفض قطع العلاقة به وإخراجه من البيت. ما هو الموقف الشرعي الذي يجب علي أن أتخذه تجاه هذه الحالة وكيف أتصرف؟ عبد الله من فرنسا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يستر عليك وعلى أختك وعلى أهل بيتك، وأسأل الله تعالى الستر على جميع المسلمين. لا شك بأن ما قامت به أختك عمل قبيح ومحرم، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، والزنا من أعظم الذنوب ومن أكبرها بعد الشرك بالله وبعد قتل الأنفس. ولذلك يقول جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه. قل جل وعلا ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، حذر من استعمال الوسائل التي تقود إلى الزنا مثل النظر. قال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخول على النساء، قال لا تدخلوا على النساء، يعني الأجنبيات اللي لسنا من محارمكم لا تدخلوا على النساء. فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت، يعني أخو الزوج، لأن هذا ما يشك فيه إذا دخل البيت. لهذا يحرم على أختك أن تساكن رجل لا يحل لها. كيف الآن ترضى بأن يسكن معها رجل أجنبي عنها، وكيف تمارس والعياذ بالله العلاقة هذه غير الشرعية؟ نسأل الله العافية والسلام. أخي الفاضل بارك الله فيك، أنت أحسنت في النصيحة له ولها، لكن أنا أنصحك الآن نصيحة خاصة. أنك تسارع بتزويج أختك من هذا الرجل. هذا هو الحل، يعني لا تنتظر ولا تؤجل. ما دام أن المرأة رافضة الانصياع لنصيحتك والإصغاء لتذكيرك إياها، والرجل هذا وعدك ولكنه أخلف، وقد يعني يكون السبب أختك هي التي فتحت له المجال، ها، فأنا أنصحك يا أخي الفاضل بالمسارعة بتزويجها، أسارع في تزويجها، تنتهي هذه المشكلة بحول الله تعالى. بارك الله فيك ورضي عنك. إبراهيم من المغرب يقول: أنا أعمل لدى رجل ويعطيني طبعا يقول 50 درهم في اليوم، ويقول لي تناول الغداء ب10 دراهم، لكنني لا أتناوله وأضع تلك عشرة الدراهم بجيبي، هل يجوز لي أم لا؟ وأيضا مثلا أن أخذ شخص مثلا 5 قطع ب5 دراهم لكنه ترك 10 دراهم لي وذهب، هل يجوز لي أني أخذها أم أضعها في مال السيد؟ وشكرا. إبراهيم من المغرب بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك أنك تشتغل عند شخص وهذا الشخص يصرف يعطيك أجرة يومية 50 درهم ويقول لك 10 دراهم من 50 هذه لأجل الغداء تتغدى بها، واضح؟ تقول: أنا ما أتغدى بهذه العشرة، أضعها في جيبي. وأيضا لو يأتي شخص مثلا يأتي يريد 5 قطع مثلا ب5 دراهم، يقول تقول أنت يعطيك 10 دراهم ويأخذ ما قيمته 5 ويترك 5 لك، تقول: هل هذه 5 لي أم للسيد اللي هو صاحب المتجر؟ يا إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للحالة الأولى يجوز لك ذلك، لأنه هو أعطاك 10 دراهم حتى يعني تأكل بها غداءك. إذا تقول: والله أنا لست بحاجة الغداء، أو ممكن أكل بدرهم درهمين مثلا، هذا حق لك، هو أعطاك إياها تتصرف فيها من حيث الأكل أو أنك تحتفظ بها، لا شيء عليك في هذا، واضح؟ الحالة الثانية لا، ما يجوز لك أن تأخذ 5 دراهم المتبقية من هذا المشتري الذي أخذ ما قيمته 5 دراهم وترك 5 دراهم الأخرى حتى تستأذن رب العمل أو صاحب المتجر مثلا، تقول له: هذا الرجل أبقى 5 دراهم، بماذا تنصح؟ بماذا تأمر؟ فإذا قال: هذه لك خذها. إذا قال: لا، أضعها في درج المال، تضعها في درج المال لأنك أنت أمين. أما إذا قال لك الشخص هذا: هذه الدراهم 5 لك أنت يا إبراهيم، خلاص هو عينك بهذا فتأخذها لنفسك يا إبراهيم بارك الله فيك. هزاع من الإمارات يسأل يقول: إذا كان 2 يصليان مثلا جماعة وركع الإمام وركع المأموم، هل يجوز لي أنا المسبوق إذا دخلت أنني ألمس الراكع اللي مع الإمام حتى يرجع 2 خطوة لنتم الصف؟ هزاع من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرته الجواب نعم، فإذا دخل مسبوق ووجد 2 يصليان وركع الإمام وركع المأموم ويريد أن يدرك الركعة، يضع يده على المأموم وينبهه إلى الرجوع ويرجع وهو راكع، يرجع وهو راكع وأنت تكبر وأنت قائم تكبيرة الإحرام، تقول: الله أكبر، ثم تركع. إذا أدركت الإمام في الركوع حسبت لك ركعة، وأما إذا رفع الإمام من الركوع ما تحسب لك ركعة. والظن بالإمام، الظن بكل شخص يصلي أنه سيطيل الركوع حتى تدرك الركعة كونك مسبوق، وأيضا حصل عملية إرجاع للمأموم حتى يكون هناك صف كامل بارك الله فيك. أم فهد من الإمارات تقول: مشكلتي يا شيخ، عندي نمل في منزلي يظهر، والمنزل الحمد لله نظيف وعملت اللازم من قبل شركة متخصصة، لكن اليوم أخبرني بأن الموضوع فيه حسد، هل هذا الكلام صحيح وبماذا تنصحون؟ أختي أم فهد من الإمارات بارك الله فيك ورضي عنك، أولا أنا لا أعرف حقيقة، يعني في حدود علمي واطلاعي أن هناك نص لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول من يعتد بقوله مثل الصحابة والعلماء الأكابر أنهم قالوا والله وجود النمل في البيت دليل على الحسد، ما أعرف والله في هذا شيء، ما أعرف في هذا شيء. بالنسبة لوجود النمل في البيت وظهوره بشكل كبير حتى لو كان البيت نظيف له أسباب. السبب الأول قد يكون هناك قرية للنمل تحت الأرض موجودة، أنتم بنيتوا المنزل وتحتكم قرية، قرية نمل كثيرة جدا وتظهر ما بين فترة أخرى مثلا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما شاء الله قد تكونون كرماء، عندكم ما شاء الله الطعام والخير وكذا، ويسقط على الأرض ويأتي النمل مثلا. عندكم الله يبارك فيك مثلا مزرعة يعني عشب وكذا، ويتكاثر النمل حوله وينتشر في البيت، واضح؟ قد يكون أيضا من الجيران، يأتيكم من الجيران شيء من هذا القبيل. فأنا ما أريد أن يعني أكون متخصص في هذا الجانب، لكن هذه أشياء طبيعية أختي الفاضل. لما أقولها حتى أنتزع منك فكرة والله حسد وعين وجن، ما لها داعي هذا الكلام، ولا أعرف في هذا نص. يوجد من الرقاة من يقول هذا الكلام، لكن الحقيقة ما يستند إلى دليل، ما عنده دليل هكذا يقول. ها، فلذلك أختي الفاضلة أنت جبت شركة، ما كل شركة تحسن التنظيف، في شركات يأخذون دراهمك ويعني يقومون بتنظيف بسيط جدا ويذهبون ويعود النمل، في شركات لا جيدة يعني تحلل فعلا اللي تأخذه حلال، تشتغل شغل نظيف وعندها إمكاناتها وعندها أيضا أنواع المبيدات الجيدة، ممكن أنك تأتين بشركة ثانية، واضح؟ طيب في قضية التحجير، يعني عندنا نص مثلا في عوامر البيوت، عوامر البيوت الثعابين اللي تكون في البيوت، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن قتلها، وهذا قيل خاص في المدينة وقيل هذا عام. من أهل العلم من ذهب إلى أن والله إذا حصل في البيت شيء من هذه الحشرات المؤذية أو الزواحف مثلا يحجر عليها الإنسان. كيف التحجير يوم فهد؟ تقولين تتركين النم، تقولين أسألك بالله العظيم إلا خرجت، أسألك بالله العظيم إلا خرجت، أسألك بالله العظيم إلا خرجت. طيب نص عليه كثير من الأئمة فيما يؤذي، ما قالوا والله هذا جن، ما قالوا هذا والله حسد، ما قالوا هذا عين مثلا، فتسألين بالله تحجرين عليه وتفتحين للمجال. إن طلع الحمد لله، ما طلع تكافحينه بالقتل، بغير الحرق بالنار ولا بالماء الحار، زين؟ مكافح هذه المبيدات الحشرية وتسكير وإغلاق يعني الأشياء التي يخرج منها مثلا، سواء كانت في الأرض الترابية أو في الإسمنتية مثلا، تأتين بعامل ويسد هذه الجحور أو هذه المسارب التي يخرج منها النمل. وما أنصحك يا أختي الفاضلة أنك يعني تقلقين وتقولين والله هذا حسد، الحسد ما يجيب مثل هذه الطريق، واضح؟ بارك الله فيك. تشغيل القرآن نعمة وخير، شغل القرآن 24 ساعة في البيت، جيبي جهاز من الأجهزة أو شغلي قناة أو إذاعة مثلا، و24 ساعة خير. النبي عليه الصلاة والسلام وصانا بقراءة القرآن خاصة سورة البقرة في البيت، ها؟ هذا بشكل عام. بارك الله فيك ورضي عنك. أبو هريرة من الجزائر يقول: ما حكم عرض ملابس وأقمصة الرجال مع وضع صوتيات ومواعظ للعلماء؟ يا أبا هريرة من الجزائر بارك الله فيك، لعلك تقصد يعني شخص يعرض بضاعته التي يبيعها ويعرضها عبر وسائل التواصل ويجعل لها خلفية مثلا مواعظ وتذكير، ما لها داعي. ما ينبغي للإنسان أن يروج بضاعته الدنيوية باستعمال مثلا آيات قرآنية أو حديث نبوية أو شيء، ما ينبغي. الإنسان يعرض بضاعته، ما في داعي إلى مثل هذه الخلفيات والصوتيات، ما في داعي لمثل هذا، لأن الآن لو رأى غيره ممكن يستخدم هذه الصوتيات وهذه الخلفيات بأشياء منكرة أو مكروهة مثلا، ها؟ وما جرت العادة منذ قديم الزمان أن الإنسان إذا أراد أن يروج بضاعة له أو منتج يشغل قرآن، يقول للناس اسمعوا القرآن اللي وضع خلف هذا المنتج أو هذه البضاعة. فلذلك أنا أنصحك بترك هذا، بارك الله فيك. ريان من كندا يقول: في شخص يعني متبحر في الدين، سمعت سمعته يقول بأن إزالة شعر القدم يجوز ما لم يكن فيه تشبه بالنساء، وأنا أريد أن أزيل شعر قدمية لأنني عند الجلوس أشعر بألم بسبب انشداد الشعر إلى آخر مالك. ريان من كندا، بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة للرجل يجوز له أن يزيل شعر ساقيه وشعر قدميه وشعر ذراعيه وشعر صدره وشعر ظهره، كل هذا جائز، كل هذا جائز، هذا ما دام أنه ليس فيه تشبه بالنساء وهو يتأذى منه له أن يزيل ذلك، بارك الله فيك. هناك شعر من سنن الفطرة إزالته، يعني يؤجر عليه الإنسان، قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، هذا من الفطرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال خامس من الفطرة، وفي حديث آخر عشر من الفطرة، واضح؟ بارك الله فيك. فيجوز لك أن تزيل شعر القدمين يا ريان. أبو سيف من الإمارات، بارك الله فيه، يقول طلب مني شخص مبلغ مالي معين، والنية في المبلغ صدق الفقراء والأيتام والأرامل، فقلت له ادفع المبلغ وأنا سأعطيك فيما بعد على مراحل، وافق. وعلى ذلك يقول ويقول أنه تسلف المبلغ وصرفه لأهل الحاجة، ولكن بعد فترة قصيرة أخذ يلح بإعطائه المبلغ، تضايقت منه، قمت سألت عن معارفه وأصدقائه، علما بأن الشخص من يعني خارج البلاد من دولة آسيوية، فقالوا لي أنت لست الأول الذي تسأل عنه وسبقك الكثير، وأنه في الأغلب يصرف الصدقات لنفسه وعلى من يحب من أصدقائي حتى ولو كانوا ليسوا فقراء. السؤال، هل علي أن أدفع المبلغ الذي تسلفه علما بأني لا أدري هل ذهب إلى المحتاجين أم لا، إلى آخر ما ذكر. أخوي الفاضل أبو سيف من الإمارات، بارك الله فيك ورضي عنك. أولا يعني بين يدي جوابي على سؤالك أقدم نصيحة لك ولأمثالك، أن الإنسان ينبغي خاصة في هذه الفترة الزمانية أن يرفع من مستوى الحذر والانتباه والملاحظة، خاصة في جانب الأموال. يعني الدولة جزاها الله خير ودولنا ينبهون على هذه القضية، وضعوا جمعيات خيرية ووضعوا جهات رسمية تتبنى قضية الصدقات والزكوات، وهي أدرى بتوزيعها سواء في الداخل أو الخارج، وتكون في مأمن ولله الحمد من أن تقع بأيدي المتلاعبين أو بأيدي الذين يعني ربما يستعملونها استعمالا سيئا. فيعني هذه النداءات وهذا التحذير ينبغي أن نأخذه على محمل الجد، خاصة أننا مرينا في عقود سابقة بتجارب أورثت الأمة مشاكل كثيرة وأورثت الناس مشاكل كثيرة. فيجب الاحتياط والحذر، وأن يكون الحس الأمني عند الإنسان مرتفع، لأن في عالم يعني عالم فيه فتن واضطرابات، وعالم وفيه أيضا من يحتال على أهل الخير وعلى أهل الصدقات. فهذه نصيحة لك يا أخي الفاضل، ونصيحة لكل من يشاهدني، أن يرفعوا من مستوى الحذر، يكون عندهم حس أمني، ذلك رعاية يعني حفاظ على الدين وحفاظ على أمن البلد وحفاظ على المال اللي أنت تخرجه صدق، واضح؟ هذه نصيحة. الأمر الثاني، يجوز للإنسان إذا طلب منه شخص آخر، هذا من ناحية الحكم الشرعي، يجوز للشخص إذا طلب منه شخص آخر زكاة ويعرف بأنه ستذهب إلى شخص فعلا مستحق للزكاة، أن يقول له ادفع أنت وأنا سأعطيك. هذا نص الفقهاء على جواز. فإذا والله هو كان صادقا وقام فتسلف وأعطى شخصا على أن هذه زكاة منك ثم أنت تسدد بعد ذلك، يلزمك هذا. طيب، الآن نأتي إلى خلاصة الأمر. أنت اكتشفت بأن هذا الرجل متحايل والعهد عليك، أن تقول بأن الناس قالوا لك لست أول واحد يسأل عنه، إذن الرجل هذا مشهور بأخذ أموال الناس وصرفها على نفسه وصرفها على أصدقائه كما ذكرت في رسالتك، إذن ما يجوز لك أن تعطيه. يعني الزكاة فريضة، يجب أن توضع في مكانها الشرعي الذي أمر الله جل وعلا بوضعها فيه. فإذا كان هذا يتلاعب بأموال الزكوات بأموال الصدقة، كيف أنا أعطيه؟ لهذا يا أخي الفاضل أنا أنصحك بالتبليغ عنه، بلغ الجهات الرسمية، بلغ الجهات المختصة بهذه الحالة، حتى يسدوا هذا الباب ويقضون على هذا الفساد وعلى هذا الشر. لأن مسألة والله كل من جاءنا يعني بجانب عاطفي ويزعم بأنه محتاج أو أنه سيعطي المحتاجين وتكتشف في النهاية بأنه ما يعطي المحتاجين، كيف أنا أسكت عنه؟ ما تسكت عنه يا أخي الفاضل. ولذلك أن تبلغه بهذا الأمر وقل أنا سأرفع أمرك إلى الجهات المختصة حتى ننظر في هذا الموضوع، ستكتشف بعد ذلك هل فعلا هو صادق أم أنه كاذب، أنا متحايل متلاعب. وهذه حقيقة يعني مسألة يعني ليست اختيارية، لا تقول والله أنا لا بتركه، لا مو بصحيح. لو أن كل فرد من الأفراد أفراد المجتمع رأى الغلط وسكت عنه دخل شر على البلاد والعباد. فلذلك يا أخي الفاضل توقف حتى تتأكد، وممكن توسع دائرة السؤال عنه لتصل إلى قناعة هل هو صادق أم لا، وتكتفي بهذا ولا تعود إلى مثلا إعطاء مثل هؤلاء اللي أنت أصلا ممكن تعرفه فقط بشكله ولست خبير به. يعني مثل حالتك أنت تقول ما أدري عنه، لا أعرفه جيدا، الناس قالوا لي هذا يعني يصرف هذه الصدقات على نفسي وعلى أصدقائي. بارك الله فيك. جاسيما من فرنسا، جاسيما يقول بأنه قبل سنتين قام أحد الدعاة في الإنترنت بنشر مقطع يقول فيه بأن يحرم تسمية الأبناء بأسماء الحيوانات كأسد أو الملائكة كجبريل وغير ذلك. يقول هل هذا الكلام صحيح؟ يا جاسيما سامحني جاسيما، أنا ما أدري والله هو اسم ذكر أم اسم أنثى، سامحني. عموما بالنسبة لما يعني ذكرته من ادعاء هذا الشخص بأنه لا يجوز تسمية الأبناء بأسد أو بجبريل، هذا غلط، هذا غلط. قد يكون هذا الشخص عامي أو يكون واعظ من الوعاظ فقط ليس له حظ ونصيب من العلم الشرعي، لأن ليس كل من يتحدث الآن باسم الدين تؤخذ منه الفتوى أو يؤخذ منه العلم. في أناس وعاظ جزاهم الله خير يعظون، لكن ما عندهم علم شرعي وليسوا أهل للفتوى، واضح. فلذلك أخي الفاضل بالنسبة لتسمية الولد باسم أسد جائز، ما أعرف أنا في حدود علمي واطلاعي أحد قال لا يجوز التسمية بأسد. أسامة بن زيد من أسماء الأسد، أسامة بن زيد ما غير النبي عليه الصلاة والسلام اسمه، واضح. بالعكس بل بعض العلماء يستحبون التسمية بمثل هذه الأسماء، لأن يقولون للإسم تأثير في الشخص سبحان الله العظيم. لذلك الأسد دائما يضرب به المثل على ماذا؟ الشجاعة. أيضا جبريل عليه السلام يجوز التسمية بأسماء الملائكة، جبريل مثلا، مالك مثلا، رضوان، يجوز التسمية بها. بارك الله فيك يا جاسمة. حسن من فرنسا أيضا يقول أنا رجل في 56 من عمري، متزوج وأب لخمسة أبناء، أرغب في الزواج بثانية وفقا للسنة النبوية. تعرفت على امرأة تبلغ من العمر 42 سنة وهي مطلقة وأم لطفلين، هذه الأخت تقبل وضعي وترغب في أن تكون زوجتي الثانية، لكنها تخشى من رفض والديها خاصة والدها الذي يعمل إماما. سؤالي هل يصح عقد النكاح شرعا من دون موافقة والدي المرأة، وإن كان ذلك جائزا ما هي الشروط إلى آخر ما ذكر؟ حسن من فرنسا بارك الله فيك ورضي عنك. أولا لا يجوز يا أخي الفاضل أن تتزوج المرأة من دون ولي، لا يجوز للمرأة أن تتزوج من دون ولي، وهذا قول جماهير أهل العلم وجماهير السلف والخلف، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، ولقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. لهذا المرأة لا يجوز لها حتى ولو كانت مطلقة أو أرملة أو كبيرة في السن، ها كل هذا لا يجوز للمرأة أن تقدم على مثل هذه الخطوة. والنكاح فاسد، لو أن رجلا عقد على امرأة من دون ولي نكاحها فاسد، واضح. طيب أنت الآن يا أخي الفاضل أنت تقول والدها ممكن يعترض، طيب تأكدت من هذا؟ أنت الآن ذهبت إلى والدها إمام المسجد، قلت له أنا أريد أن أتقدم لابنتك المطلقة وعندها أطفال وتكون زوجة ثانية لي، قال لك لا، ما أعتقد. يعني سؤالك ما ذكرته ما يشير إلى هذا. أنت يا أخي الفاضل تذهب إليه وتخطبها منه، تتقدم إليه، والله إذا وافق الحمد لله، إذا ما وافق أقنعه. مرة ثانية، مدمن قرع الباب دائما يفتح له في النهاية، مرة ثانية، الثالثة، الرابعة، والله رفض، تأتي له بمن يشفع لك، اشفع وتؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. والله إذا الرجل متعنت ظالم عضل ابنته، المرأة لها الحق أنها تلجأ إلى القضاء ويكون القاضي هو وليها. قد تقول لي والله نحن ما عندنا قضاء شرعي، عندنا المراكز الإسلامية، مدير رئيس المركز الإسلامي أو المجلس العلمي أو الفتوى عندكم في المجلس، أنا ما أدري والله، في المركز الإسلامي يتبنى الولاية على هذه المرأة. يعني لابد من ولي، لابد من ولي. وممكن إذا رأوا بأن يعني جدها موجود يقوم الجد بتزويجها مثلا، أو إذا كان ابنها البالغ، إذا كانت عندها ولد بالغ هو الذي يقوم بتزويجه، واضح؟ أما أنك تقدم على الزواج بها من دون إذن ولي هذا لا يجوز. بارك الله فيك. علي من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول: لماذا قال الخضر للنبي موسى عليه الصلاة والسلام عندما مر إلى قرية بأن الجدار يريد أن ينقض؟ لماذا وصف الجدار بأن له إرادة أو وعي أو غير إلى آخر ما ذكر؟ علي من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت في قصة موسى مع الخضر، أما الجدار قال لما ذكر أنه أتيا قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. أنت تسأل تقول هل الجدار هذا الجماد له إرادة؟ الجواب نعم، الجدار له إرادة. طيب كيف إرادة الجدار؟ الله أعلم، الله أعلم. لكن الله تعالى الخالق سبحانه وتعالى أخبرنا بأن الجدار له إرادة، كيف إرادته؟ الله أعلم. ألم تقرأ قول الله عز وجل: وإن من شيء لا يسبح بحمده؟ وشيء نكر، هذه تعم كل شيء، السماوات والأراضين والجبال وكل شيء يسبح بحمد الله. طيب كيف الآن أعرف بأن السماء تسبح بحمد الله؟ كيف أعلم الآن بأن الأرض تسبح الآن؟ هل لها لسان؟ هل لها كذا؟ هذا 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 خبر الصادق جل وعلا وتقدس، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لذلك نعم، أضاف الله عز وجل الإرادة إلى الجدار، جدار يريد أن ينقض. مثل ما ذكرت لك أنا بارك الله فيك مسألة التسبيح: وإن من شيء لا يسبح بحمده. نحن نعتقد بأن الطير تسبح، كيف تسبح الله أعلم. ومثل ما قال جل وعلا: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لاحظ، أضاف هذه كلها، أضاف الله جل وعلا هذه كلها إلى هذه المخلوقات. لذلك أخي الفاضل يجب أن نؤمن بهذا، وأن كل شيء من خلق الله عز وجل إذا كشف الله لنا عن شيء لا تدركه عقولنا فنؤمن به، نقول نعم إن للجدار إرادة. كيف؟ الله أعلم. أنا أؤمن بأن له إرادة. كيفية الإرادة؟ الله عز وجل ما طلب مني أني أروح أبحث كيفية الإرادة، طلب مني أني أؤمن بهذا. بارك الله فيك ورضي عنك. مولود بهلول من الجزائر يقول: يا شيخ، هل تجب الزكاة في القمح والشعير المقترض إذا تم استرداده بعد الحصاد، علما أن صاحبه زكاه قبل أن يقرضه العام الماضي؟ مولود بهلول من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك. أخوي بهلول، أنت تسأل عن زكاة القمح أو الحبوب. نعم، القمح أو عموم الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، ونصابه خمسة أوسق، خمسة أوسق، والوسق 300 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فيبقى المقصود بارك الله فيك بالنسبة أنت ذكرت مسألة الاقتراض، يعني شخص الآن اقترض قمحا
ثم زرعه، أراد أن يرده إلى أصحابه، يرد مثله، لا بد أن يرد مثله، هذا اقتراض هذا. وأما قضية الزكاة تجب عليه إذا بلغ النصاب تقريبا 612 كيلو جرام بالتقدير الحالي، يخرج زكاة هذه الحبوب بارك الله فيك. الأخ فرج من مصر بارك الله فيه يسأل يقول: كيف نجمع بين قول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة؟ فرج من مصر بارك الله فيك ورضي عنك. أولا أخي الفاضل، عندنا قاعدة مهمة، وهو أن نصوص القرآن والسنة يشد بعضها بعضا ويتفق بعضها مع بعض، ولا يكون بينهما تضاد على الإطلاق. وإذا وجد شيء فإنما في عقل القارئ وفي ذهن المجتهد، واضح؟ وإلا ليس هناك تعارض حقيقي في نصوص القرآن والسنة، وإنما التعارض ذهني في ذهن المكلف، وقد يصل فيه إلى الجواب وقد لا يصل فيه إلى الجواب، واضح؟ وقاعدة الشريعة أن العقل الصريح موافق تماما للنقل الصريح، وهذه طبعا قاعدة مضطردة ولله الحمد والمن، هذه قاعدة نحفظها يا فرج بارك الله فيك. المسألة الثانية ما يتعلق بالحديثين. عندي الحديث الثاني: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو نصران إلى آخر الحديث. هذا الحديث يشير إلى أن الأصل أن الله تعالى خلق الخلق على الفطرة. طيب ما هي الفطرة؟ قيل الفطرة هي الإسلام، وقيل الفطرة هي الاستعداد للإسلام، الاستعداد للإسلام يعني الاستعداد للهداية، الاستعداد للهداية، بدليل أن الحديث قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، بمعنى هو كان عنده استعداد للإسلام، لكن هناك أشياء، عوامل غيرته مثل ما جاء في الحديث، واضح؟ هذا من حيث الأصل. ولهذا جاء في الحديث القدسي الآخر: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين. طيب، إني كل مولود يولد على الفطرة يعني الاستعداد للهداية. الحديث الآخر: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذا كلكم ضال، الضلال يحتمل معاني، منها الضلال عن الإسلام، يعني ما يكون على الإسلام، واضح؟ فالله عز وجل هو الذي يمن عليه بالهداية، وهذا صحيح. لذلك حديث الفطرة قال: فأبواه يهوي، لذلك من هدي إلى الإسلام فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، واضح؟ وفي قول آخر يا أخي الفاضل أن المقصود كلكم ضال إلا من هديته في مسائل الإسلام، مسائل يعني مسائل وأحكام الإسلام. فقد يولد الإنسان ويهدى إلى الإسلام لكن يضل في أشياء كثيرة، فيكون الفضل لله عز وجل: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وتعرف يا أخي الفاضل بأن مفردة الضلال لها أكثر من معنى، مثل ما قال أبناء يعقوب: إنك لفي ضلالك القديم. ليس المقصود الضلال اللي هو الشرك أو الكفر أو كذا، لا، إنما أنت في ضلالك، يعني الفكرة الموجودة عندك في قضية أن يوسف ما زال حيا وما زال موجودا، ها؟ هذا. وأيضا يقول جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار إلى آخر. قل جل وعلا ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. قال جل وعلا: ووجدك ضالا فهدى، وجدك ضالا فهدى. فلذلك أخي الفاضل، إذا تأملنا هذه النصوص مع بقية النصوص التي تحمل السياق نفسه اتضح لنا الأمر، وهو أن الأصل أن الله تعالى حينما يخلق خلقه وعباده يكون لديهم الاستعداد الفطري للهداية، لكن هناك عوامل تؤثر فيهم بتقدير الله الكوني تحرفهم عن هذا الطريق، وأيضا مسألة الفضل لله عز وجل الذي يهدي كل ضال سواء في أصل الأمر أم في فروعه. بارك الله فيك. محمد أبو ماجد من ألمانيا بارك الله فيه يسأل يقول: هل يؤجر الشخص الذي يتابع مقاطع الفيديو والمحاضرات عن التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية إلى آخر ما ذكر؟ محمد أبو ماجد من ألمانيا بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، لا بد أن نعلم بأن المسلم مطالب أن يشغل وقته فيما يقربه إلى الله عز وجل وفيما يرفعه عند الله عز وجل، ذلك أن من أعظم النعم استثمار واستغلال الوقت في طاعة الله، لأن هذه نعمة من الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولهذا يوم القيامة العبد يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. لهذا الإنسان لابد أن يكون لديه هذا التفكير وهذا الهاجس حينما يعلم بأن الله تعالى سيسأله عن الدقيق وعن الجليل وعن القنطار وعن القطمير وعن الدقيقة وعن الساعة، سيسأل يوم القيامة. أعتقد الإنسان الذي لديه مثل هذا التفكير يستثمر وقته استثمار طيب. استثمار الوقت ليس بالضرورة أن يكون في يعني عبادة بدنية أو عبادة ممحوظة، لا، غير صحيح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الخلق، مع أنه سيد المتعبدين، مارس شيء من أمور الدنيا العادية الطبيعية. كان يمشي مع زوجاته، يسابق زوجاته مثلا، كان يجلس مع أصحابه ويستمع إلى بعض حديثهم في أمور الجاهلية، ويضحكون على ما كانوا يقومون به من طقوس يعني مخالفة للعقل، ويستنكرونها ويضحكون. مارس النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. الآن ولله الحمد يعني توفر عند الناس هذه الوسائل، وسائل التواصل، سواء يعني الجانب الفضائي، هذا القنوات وغيرها. أصبح الآن الإنسان بمقدور أن يحصل على المعلومة الصحيحة، مع الانتباه إلى خطورة المعلومات المغلوطة. فلذلك أخي الفاضل، إذا احتسب الإنسان وجلس والله على برنامج شرعي يتكلم على قضية السيرة النبوية، تكلم على يعني مثلا التاريخ الإسلامي مثل ما ذكرت، ويذكر مواقف الصحابة ومواقف الخلفاء ومواقف العلماء، هذه عبادة وطاعة، هذه من العبادات والطاعات. يعني فرق بين من يقضي وقته في معرفة التاريخ الإسلامي وبين من يقضي وقته على أشياء محرمة وصور فاضحة ومقاطع للأسف سيئة، فرق شتان بين هذا وهذا. لذلك أخي الفاضل، وهي دعوة لكل إنسان إذا أراد فعلا أن يتابع برنامجا يحتسب الأجر ويستحضر النية أن تكون لله عز وجل، يزداد علم ويحصل على فوائد وعوائد أيضا تعود على روحه وقلبه وعلى عبادته ونشاطه بطاعة الله سبحانه وتعالى. أم عمر من السعودية بارك الله فيها تقول: يعني أنا من 40 سنة كنت متزوجة وكنت غير محجبة وجاهلة نوعا ما بأمور الدين، أنجبت ابنتي ثم جاء رمضان وقد أنهيت 40 يوم، وقالت لي أمي إن النفاس بالمولود البنت يستمر إلى 60 يوم، ما صمت ولم أصلي علما بأني طهرت تماما ولا أرضع ابنتي. وفي يوم صمت فيه كان زوجي أيضا مسافر وجاء يومها من السفر وحصل جماع وأفطرت، واعتبرت هذا اليوم مثل الأيام السابقة، كل هذا عن جهل وقلة علم، وتفقهنا ولله الحمد، مع أني أعرف أنه لا يمكن أن يتم جماع للصائمين. الآن الحمد لله هدانا الله ومن علينا بالحجاب والعلوم الشرعية والفهم والاتباع منذ سنوات طويلة، هل يترتب عليه شيء؟ أم عمر من السعودية بارك الله فيك ووفقك الله عز وجل لكل خير. أخت الفاضلة، بالنسبة لما ذكرتيه من كون المرأة يستمر نفاسها إلى 60 يوم، هذا قول لبعض الفقهاء، بمعنى أن المرأة إذا ولدت ونزل عليها الدم واستمر ومن قطع أبدا. فمن العلماء من يقول طبعا جمهور العلماء إلى 40 يوم، جمهور العلماء إلى 40 يوم، في من العلماء من يذهب إلى 50 يوم، وفي من العلماء من يذهب إلى 60 يوم. فإذا أنت يا أم عمر قلتي لي بأن الدم من قطع أبدا إلى 60 يوم، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأن هذا قال به بعض أهل الاجتهاد من العلماء المتبوعين، واضح؟ ما عليك شيء. تقولي لا أنا انقطع بعد 40، لكن الوالدة تقول لا البنت غير الولد. لا، هذا جهل، هذا جهل. كيف البنت غير الولد؟ يعني مسألة والله إذا جبت بنت يستمر إلى 60، وإذا جبت ولد ذكر إلى 40، هذا جهل. فإذا قلتي لي والله يا شيخ لا أنا انقطع الدم لكنني بقيت إلى 60 يوم ما صليت ولا صمت، ولأن الوالدة قالت لي هذا الكلام، نقول لك يجب عليك أن تعودي وتقضي هذه الصلوات. وهذا أحد الأقوال. في من العلماء من يقول بمثل هذه، يعني مثل هذه الحالات إذا كان فعلا هناك جهل يعذر الجاهل بهذا، ولا يكون عليك شيء، ما تقضين يعني الصلوات. لكن أنا أشوف لك طبعا هذا متى يا أم عمر؟ إذا فعلا تقولين أنا طهرت بعد 40 لكن الوالدة قالت لي لا استمر إلى 60، يكون عليك 20 يوم، تصلين مع كل صلاة صلاة بارك الله فيك حتى تطمئن نفسك ويخرج هذا الوسواس والقلق اللي حصل عندك الآن بعد علمك ومعرفتك مثلا. هذه نصيحة. في من العلماء الأكابر الأماثل يقولون بأن مثل هذه الحالات التي فيها جهل ما يقضي الإنسان هذه الأشياء، واضح؟ نجي لمسألة الجماع في نهار رمضان. إذا أنت كنت صائمة في نهار رمضان تعلمين بأنه حرام ومفسد للصوم، وزوجك جاي من سفر واستسلمت له برضاك، هذا يكون عليك الكفارة، يكون عليك كفارة تصومين شهرين متتابعين، واضح؟ الآن ما في عتق رقاب، شهرين متتابعين. تستطيعين على شهرين؟ تقولين لي نعم تصومين، تقولين لي لا تنتقلين إلى الإطعام 60 مسكينا. زوجك ما دام أنه مسافر ما عليه شيء، لكنه أخطأ، أخطأ حينما أفسد عليك الصوم. تقولين لي لا أنا لما جاني في هذه الفترة، أنا كنت في الفترة اللي الوالدة قالت لي بأنك تستمرين، وما أعتقد أن هذا ذكرتيه يعني، لكن أنا أفترضه، يعني هذا عذر لك لأنك أصلا جهلتي أصل المسألة. لكن الواضح بأنك هذه مسألة أخرى. بارك الله فيك يا أم عمر، والحمد لله اللي من عليك بالفقه في الدين وتعلم أحكام الشريعة، وهذه والله نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فارس من السعودية أيضا يقول: عندما أقرأ أذكار النوم وأنام ثم أستيقظ من النوم للذهاب إلى دورة المياه عزكم الله أو لسبب آخر أعود للنوم، هل يلزمني أن أعيد الأذكار من جديد أم يكفي الذكر الأول؟ لأن أحيانا إذا لم أقرأها تراودني كوابيس ولا تزول عني حتى أذكرها. فارس من السعودية بارك الله فيك. أولا يا فارس، بالنسبة لأذكار النوم هذه سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة، واضح؟ بارك الله فيك. الشيء الثاني، أذكار النوم نعمة من نعم الله. لماذا؟ لأن الإنسان إذا نام مات، الله عز وجل سمى النوم وفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، سمى موت، هذا الموت الصغرى. لذلك بارك الله فيك الإنسان حال النوم يفقد أشياء كثيرة، فربما تسلط عليه الشيطان. لهذا لما يحصن نفسه بهذه الأذكار نعمة من نعم الله، تنام على طاعة وتنام على عبادة وتنام على ذكر ولله الحمد والمنة. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى بقراءة قل يا أيها الكافرون أن يجعلها الإنسان آخر ما يقرأ، آخر ما يقرأ، قال فإنها له براءة من الشرك، براءة من الشرك. وآية الكرسي ها يحفظك الله عز وجل في تلك الليلة حتى تصبح، ما يقربك شيطان، واضح؟ هذا المسألة الثانية. المسألة الثالثة، بالنسبة للشخص الذي نام على ذكر ثم قام لقضاء حاجة أو شيء ثم عاد، ما يلزمه يا أخي الفاضل أنه يأتي بالأذكار من جديد، ما يلزمك، لأن أصلا هي سنة مستحبة ويكفيك الذكر الأول. طيب نجي لقضيتك أنت، أنت عندك مشكلة، تقول أنا إذا ما ذكرت الله حتى لو قمت مرة ثانية وما ذكرت الله جتني كوابيس، إذن هذا يتأكد في حقك، ما ما دام أنك تقول والله أنا أتعرض لكوابيس إذا ما ذكرت الله عز وجل قبل نومي، رحت لدورة المياه ثم رجعت اذكر الله. يعني لو مثلا قرأت آية الكرسي مثلا قل يا أيها الكافرون مثلا، وتجيب بعض الأذكار والأدعية ليس كلها، بارك الله فيك، هبة الرحمن من اليمن، تسأل تقول يعني عندي زوجي دائما يحلف بالحرام والطلاق، وإذا نصحته يقوم يغضب فوقي ويقول أنا أني روحي بيت أهلك وأشياء يعني تافهة ويحرم ويطلق، تقول ما حكم ذلك؟ يا أختي هبة الرحمن بارك الله فيك من اليمن، بالنسبة للزوج الذي يحلف بالطلاق بهذه الطريقة، حقيقة ينبغي على المرأة أن تتخذ موقفا حازما حتى يتأدب مثل هذا النوع من الرجال المستهترين بالطلاق، المستهزئين بآيات الله، العابثين بالأعراض، هذا عبث بالأعراض، استهزاء بآيات الله وفوضى، فوضى. كيف الآن الرجل جعل الطلاق على لسانه في كل شيء، يطلق ويحرم؟ طيب أنت تدرين الآن، هل أنت يعني تعلمين بأنك زوجة له؟ أنا أسألك سؤال، أنا ما أدري، يعني هل أنت متيقنة بأنك ما زلت زوجة شرعية له؟ وهل هو الآن هذا الذي يطلق بهذه الطريقة ما زال يعتقد بأن زوج شرعي لك أنت؟ ما أدري، الله أعلم. أنصحك يا أخت الفاضلة وأنصح كل امرأة عندها زوج مستهتر بالطلاق، عابث بمثل هذه الطريقة، يعبث وعندها عدم مبالاة، أنها ترفع أمرها للمحكمة، ارفعي أمرك للمحكمة، قولي سامحني لا تقربني ولا تلمسني حتى تأتي لي بحكم شرعي من القاضي، أو إذا كان عندكم دار للفتوى تذهبين أنت وإياه لدار الفتوى، ما تدري قد تكون أنت أصلا طلقت منه. هذا دين، ما يجوز للمرأة أنها تسكت على زوج هكذا يطلق وتقع فيما علق الطلاق عليه، يعني قالك والله إن طلعت مع الباب أنت طالق، ثم طلعت مع الباب قال لا أنا غضبان، فوضى، هي لعب هذا بدين الله، والله إذا طلبت مني شيء ثاني فأنت طالق، ورحت طلبت منه مثلا شيء نفقة ولا حاجة، وقال أنا كنت أمزح، ما في مزح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. لذلك ما عندي لك جواب يا أختي الفاضل، روح المحكمة أو دار الفتوى إذا كان عندكم دار الفتوى، وامتنعي عن زوجك ولا تقربني أبدا، لا يقربك أبدا حتى يأتي لك بفتوى، ما تدرين أنت، مثل ما ذكرت لك أنت تعيشين معه بالحلال ولا بالحرام. وهذه رسالة لكل امرأة عندها زوج يمارس هذا اللون من العبث والنوع من الاستهتار وعدم المبالاة، أن تقف هذا الموقف، والله أن يتأدبون، والله أنهم يتأدبون، يعرفون أن هذه المسائل ما يعبث بها. بارك الله فيك. أمت الله من فرنسا، بارك الله فيها، تسأل تقول وصلت إلى مرحلة أشعر فيها وكأن جسدي ثقيل علي وحياتي ثقيلة، وكأنني سجينة في داخلي، إيماني ضعيف، أخشى عليه، أنا مسجلة في دورات لكن لدي الكثير لأدير، قلبي غائب عندما أكون هناك، أفكاري شاردة، تقول صلواتي أصليها بسرعة إلى آخر ما ذكرت، تقول ما لم أعد أعرف ماذا أفعل، أنا مطلقة ولدي طفلان وأعيش في فرنسا، أعمل، أنا محجبة، إلى آخر ما ذكرت، تقول يعني ما هي النصيحة يا أختي الفاضل؟ أمت الله من فرنسا، بارك الله فيك ورضي عنك. أختي الفاضل، أولا لا بد أن نعلم بأن الإسلام لا يعطيه الله عز وجل لكل أحد، إنما يعطيه من يحب سبحانه وتعالى، ولذلك قال جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هذا الأمر الأول. لذلك نعمة الإسلام نعمة عظيمة، ها، لولا الله ما اهتدينا، لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطي إلا من يحب. لذلك أختي الفاضل احرصي، عضي بالنواجذ على دينك وعلى إسلامك، هذه نعمة، لا تفقدين هذا الدين. الأمر الثاني، مسألة يعني حياة الإنسان مع التدين والطاعة والإيمان في طلوع ونزول طبيعي، عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، طبيعي جدا، والفتور الذي يمر به الإنسان هذا ما سلم منه بعض الصحابة، بعض الصحابة ما سلموا من هذا الفتور، حتى شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يجدونه من إقبال أحيانا ومن إدبار أحيانا أخرى، فطمأنهم النبي عليه الصلاة والسلام قال ساعة وساعة، يعني الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المسألة الثالثة، الإنسان أدرى بسبب الخلل، ما في الآن شخص يضعف إيمانه إلا وهو يعرف الداء، يعرف المرض، يعرف من أين أتي، واضح؟ بعض الناس للأسف يعني يضعف إيمانه بسبب الآن ما هو منتشر بأيدي الناس من المقاطع المحرمة مثلا أو الدخول إلى مواقع محرمة، الإيمان يضعف، يشعر بوحشة في صدره وقسوة في قلبه، يشعر بجفاف مثل ما ذكرت، يعني شيء من هذا القبيل، إن شاء الله ما تكون من هذا النوع، لكن هذا سبب، اترك هذا السبب يزداد إيمانك. بعض الناس يجمع على نفسه أشياء كثيرة جدا ويتشتت، إذن أعرف الداء واتركه يكون هو الدواء، يعني لما تتركين هذا الأمر. لهذا بارك الله فيك، يعني هذه أمور طبيعية، لا تحمل نفسك أكثر مما تحتمل. واضح بأنك عشت فترة زمنية فيها يعني صفاء ونقاء وزيادة إيمان، الآن مريت بمرحلة قد يكون سببها الطلاق، قد يكون سببها الانشغال بتربية الأولاد، قد يكون سببها هموم وأحزان تهجم عليك أحيانا، طبيعية هذه، لكن الإنسان يذيب هذه كلها في طاعة الله وفي الإيمان والرجوع إلى الله واللجوء إليه وسؤاله سبحانه وتعالى الإعانة، بهذا تنتهي أمورك بارك الله فيك. ولذلك أختي الفاضلة أنصحك بأن ترتبي وضعك وأن تعيدي صياغة حياتك بالتزام الصلوات الخمس والنوافل، طلب العلم الشرعي يكون لك وقت تقضين مع أولادك تحتسبين فيه الأجر في تربيتهم، وأنت ما شاء الله مثل ما ذكرت محجبة، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالتوفيق والثبات. أم معاذ من مصر بارك الله فيها تقول عندي 3 أولاد وزوجي رافض أنني أنجب مرة ثانية بسبب غلاء المعيشة، ويعني سمعت فتوى في تحديد النسل، يقول هو رافض، تقول هو رافض. أختي أم معاذ بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا لابد أن يعلم زوجك بأن الأولاد رزقهم على الله وليس عليه، وإنما هو مجرد أداة الله عز وجل جعله أداة ينفق على أولاده، وإلا رزقهم على الله عز وجل، ويكتب رزق الإنسان في بطن أمه، رزقه وأجله وشقي أو سعيد. الأمر الثاني، ما تدرين قد يكون هذا الولد القادم هو سبب من أسباب فتح أبواب الرزق ونزول أرزاق من خزائن الله عز وجل على زوجك وعليك أنت، لهذا حسابات زوجك طينية سفلية أرضية، هذه ما تتفق مع نصوص الشريعة وما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام من قوله تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي لفظ الأنبياء يوم القيامة. لهذا بارك الله فيك أقنعي وقولي لها الأولاد نعمة، والأولاد كثرتهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، والأرزاق بيد الله، وتشوفون بعض الناس الآن مضى فقير لما سبحان الله أكثر من الولد أغناه الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك ورضي عنك. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت كما ذكرت لكم في بداية البرنامج، لكن إن شاء الله نكمل في الحلقات القادمة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.